إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية مباركة طيبة، وأتمنى لكم طيب الوقت وأنتم تستمعون إلى برنامج في خطى القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأنفع القصص كتاب الله. أعزتي الأكارم، نتواصل معكم أنا ومحدثي ضيف البرنامج الشيخ مازن الكربلائي في تسليط الضوء على قصة النبي يوسف عليه السلام. هذه القصة التي أخذت أبعاد كثيرة واحتوت على عبر عظيمة لا بد من تسليط الأضواء أكثر عليها. نعود مرة أخرى للحديث عن سورة النبي يوسف عليه السلام وعن غرض هذه السورة. نعم أخي العزيز الشيخ مازن، نتواصل معا والإخوة المستمعين إلى ما ابتدأنا به في الحلقة السابقة عن غرض هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لابد واقعا من تسليط الأضواء مرة أخرى على غرض السورة، وإن كنا قد حصل الكلام في هذا الغرض فيما سبق، ولكن بنحو الإجمال تقريبا. ذلك لأن الغرض هو شيء جوهري في كل سورة من السور القرآنية. الغرض للسورة يشكل العمود الفقري لهذه السورة، يشكل الروح لتلك السورة. كيف أن الروح تسري في كل خلية من خلايا البدن الإنساني، كذلك هذا الغرض القرآني الذي سيقت السورة الشريفة القرآنية، أي سورة طبعا، لأجله هذا الغرض يسري في كل آية من آيات تلك السورة. وبالتالي نحن لابد أن نفهم كل آية من آيات سورة من السور على ضوء هذا الغرض، وبالتالي لابد أن يكون هذا الغرض نصب أعيننا دائما عندما نتعاطى ونفهم أي آية من هذه الآيات. ما هو الغرض السورة؟ أن السورة الشريفة، أن سورة يوسف المباركة، تريد أن تبين ولاية الله تبارك وتعالى لعبده. ولكن أي عبد؟ ليس أي عبد، وإنما العبد الذي أخلص لله تبارك وتعالى إخلاصا مطلقا وأحب الله تبارك وتعالى حبا مطلقا. هذا العبد الذي أخلص لله تبارك وتعالى بهذا المستوى العالي جدا من الإخلاص ومن الحب، الله تبارك وتعالى يتولاه، الله تبارك وتعالى يهتم به، الله عز وجل يأخذ بتربيته أحسن تربية ويوصله إلى مستوى القرب الإلهي. هذا على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل، إذا أردنا أن نطبق ذلك على قصة يوسف المباركة، فنستطيع أن نحدد هذه القضية، يعني كيف أن الله تبارك وتعالى أخذ بيد يوسف في مقابل أن يوسف سلام الله عليه أخلص لله عز وجل وأحب الله تبارك وتعالى حبا مطلقا، في مقابل هذه الخطوة من يوسف سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى في مقابل هذه الخطوة ماذا سيعطي يوسف؟ سيعطي يوسف هذه القضية على نحو الإجمال ثم نفصلها. على نحو الإجمال أن الله تبارك وتعالى سوف يوصل هذا العبد وهو يوسف عليه السلام إلى الكمالات، إلى القرب الإلهي، إلى أرقى الدرجات، إلى العزة، في مقابل كل الأسباب التي كانت تتعاضد من أجل سحق يوسف ومن أجل إذلال يوسف سلام الله عليه. مثلا عندما نأتي إلى بعض التطبيقات، لاحظوا التطبيق رقم واحد كما هو واضح، وهو أن أخوة يوسف سلام الله عليه قد حسدوه حسدا وحقدوا عليه حقدا بغيظا كما هو معروف، ووصل بهم الأمر إلى أن يلقوه في غيابة الجب.
نعم.
ثم يحصل بيع ليوسف سلام الله عليه، وبعد البيع يذهب يوسف إلى مصر. لاحظ هذه القضية، الحسد المؤدي إلى إلقاء يوسف في غيابة الجب، هذه القضية أريد منها، أراد أخوة يوسف منها أن يحطوا من منزلة يوسف، أن يطفئوا نور يوسف، أن يحطموا شموخ وعنفوان يوسف. لكن ماذا كان؟ نفس هذا السبب الذي أرادوا منه أن يكون وسيلة من أجل سحق يوسف، نفس هذا السبب كان وأصبح وسيلة من أجل رفع يوسف، لأن نفس هذا السبب هو الذي أوصل يوسف إلى أن يكون في بيت العزيز في مصر وأن يتربى في موقع العزة والمكانة والكرامة.
هكذا أراد الله،
هكذا أراد الله عز وجل. إذن إرادتان، الله يريد والأسباب الظاهرية الإنسانية تريد، ولا يكون إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. هذا واحد. اثنين، في القضية المعروفة أن التي هو في بيتها قد راودته وأرادت من خلال هذه المرادة أن تحطه وأن تنزله من المكانة المعنوية التي هو فيها، ولكن نفس هذه المراودة من خلال صبر يوسف ومن خلال ثبات يوسف أصبحت هذه وسيلة من أجل أن يصل يوسف
أيضا لرفع شأنه،
لرفع شأنه. طبعا هذه القضية أساسية، أنه نفس السبب، نفس السبب الذي أريد منه أن يكون وسيلة للحط أصبح هذا السبب وسيلة للرفعة. نحن عندما نريد أن نربط هذه القضية مع قضية الإمام الحسين سلام الله عليه نصل إلى هذه النتيجة، أن الخطط والأسباب وكل الوسائل والإمكانات التي حشدت من أجل إطفاء نور الإمام الحسين سلام الله عليه، نفس هذه الوسائل والأساليب والمخططات أصبحت سببا من أجل رفعة الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني لو لم يقم يزيد وبنو أمية بما قاموا به في يوم الطف مع الإمام الحسين سلام الله عليه، لما وصلت قضية الإمام الحسين إلى هذه الطريقة، وبالتالي واقعا هم يمكرون، ولكن الله يمكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه المسألة، مسألة أن الإنسان المسلم يعي أنه لو دخل في ولاية الله تبارك وتعالى فكل الأسباب التي سوف تتعاضد وتتعاون من أجل سحقه سوف تكون بنفسها وسيلة من أجل رفعته. هذه القضية لا بد أن يعيها الإنسان المؤمن في كل زمان وفي كل مكان. في زمان المسلمين في مكة المكرمة عندما كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يعوا هذه الحقيقة. نحن نعرف أن سورة يوسف هي من السور المكية، وقد صار الكلام عن ذلك في الحلقة الماضية. العلماء المحققون أو على الأقل بعض المحققين من المفسرين يذهبون إلى أن كامل السورة هي مكية وقد نزلت في مكة المكرمة، وبالتالي حتى نفهم أجواء السورة وحتى نفهم السورة لا بد أن نكون في أجواء مكة. كيف كان المسلمون في مكة المكرمة؟ كيف كانوا يعيشون الاضطهاد ويعيشون الظلم ويعيشون الحيف ويعيشون الضغط الهائل؟ السورة المباركة كأنها تأتي إلى أولئك المسلمين الذين يعيشون بأس وضغط الضرر وضغط الزلازل الاجتماعية الهائلة، كأنها تقول لهم كما إن الأسباب قد تعاونت لسحق يوسف، وكان الله تبارك وتعالى يريد أن يرفع يوسف، وقد كان ما يريده الله عز وجل، أنتم المسلمون في مكة المكرمة اعلموا أن حالكم كحال يوسف أو على طريق يوسف، إن أبا جهل وأبا لهب وأبا سفيان وأضرابهم من فراعنة ونماردة قريش الذين يريدون اليوم أن يحطمونكم وأن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى بأفواههم، اعلموا أن نفس هذه الأساليب التي يستخدمونها اليوم معكم هي بنفسها سوف تكون وسيلة من أجل رفعتكم. وهذا الذي حصل، هذا الذي رأيناه بعد ذلك عندما هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، كيف أن تلك الأساليب الجاهلية قد تحولت إلى وسيلة لرفعة المسلمين.
شيخنا، لا بد من الرجوع إلى أول حدث في السورة المباركة وهو موضوع الرؤية. كيف نستفيد من موضوع الرؤية؟ هل ينبغي لنا أن نحتفظ بالرؤية كسر من أسرارنا؟ مع أن النبي يوسف عليه السلام عندما قص الرؤية لأبيه يعقوب لابد أن يكون توجيه من الله تبارك وتعالى، وقد منعه أن يقص الرؤية على إخوته. أليس هذا يدفعنا إلى أن نتعلم من السورة المباركة في خصوص الرؤية، أن نحتفظ بموضوع الرؤية، ليس دائما أن نقصها لكل أحد، فقد يكون إفشاؤها أحيانا سببا في تعرض مستقبلنا إلى الخطر والفشل.
أحسنتم. هذا موضوع آخر طبعا، قضية الرؤية نحن لم نصل إليه، ولكن لا بأس بالإشارة. مسألة الرؤية يعني أيضا لا بد من التوازن في التعاطي معها، ما بين الإفراط وما بين التفريط. قد تعرفنا هذه الفكرة فيما سبق أن الإسلام هو دين التوازن، وبالتالي الإنسان لا بد أن يحتفظ بحالة التوازن. نحن عندما نأتي إلى قضية الرؤية، وطبعا هذا الكلام تفصيلي فيها يأتي إن شاء الله عز وجل، لكن على نحو السرعة، في قضية الرؤية هناك مواقف ثلاث: موقف الإفراط، وموقف التفريط، وموقف الحالة المتوازنة. أما موقف الإفراط فهو التعويل على الرؤية في كل صغيرة وكبيرة، وإفشاء الرؤية في أينما يحل الإنسان، وجعل
إنسان
هذه الرؤية وسيلة من أجل تثبيت حتى العقائد. يعني تصل حالة الإفراط في مع بعض الناس في الرؤية إلى درجة أنهم يثبتون عقائدهم عن طريق ماذا؟
الرؤية.
عن طريق الرؤية. وأنت يمكن أن تشاهد مهازل في هذا الصدد، أن كل فرقة من الفرق تدعي أن أبناءها أو الموالين لها قد رأوا رؤية إن إمامهم أو إن مثلا زعيمهم أو إن الولي الروحي لهم يعني يكون في حالة معينة وفي وضع معين. هذه حالة الإفراط المرفوضة جملة وتفصيلا، ونراها عند الكثير من الناس في هذا الوقت. في مقابل جانب التفريط الذي يرفض الرؤية جملة وتفصيلا، ويعتبر أن هذه الرؤية هي مجرد هلوسات أو مجرد انعكاسات للأمزجة التي يعيشها الإنسان في حياته الاجتماعية، وأن هذه الرؤية لا تستطيع أن تكشف عن المستقبل ولا تستطيع أن تكشف عن الحقائق، وهذه الحالة أيضا حالة مرفوضة. تبقى الحالة الصحيحة هي الحالة المتوازنة، ونحن نعرف أن قصة يوسف وأن سورة يوسف سلام الله عليه قد احتوت على جملة من هذه الرؤية. نعرف الرؤية الأولى كانت رؤية يوسف سلام الله عليه، وهي القضية المركزية التي أصبحت مدخلا للسورة ومدخلا للقصة. يعني الله تبارك وتعالى المدخل للقصة الشريفة والمدخل للسورة كانت قضية رؤيا يوسف سلام الله عليه. هذه الرؤية الأولى. والرؤية الثانية هي رؤيا الملك، الرؤيا المعروفة التي على ضوئها يوسف سلام الله عليه انتقل انتقالا نوعيا من حال إلى حال آخر. والرؤية الثالثة هي الرؤية المتمثلة بصاحبي السجن اللذان دخل، يعني هما رؤيتان، لأن الأول قد رأى رؤية والثاني أيضا قد رأى رؤية، فالمجموع سوف تكون هنا لدينا أربعة أنماط من الرؤية. وجميع هذه الرؤى التي قد رؤيت من قبل يوسف ومن قبل الملك ومن قبل الصاحبين في السجن، جميع هذه الرؤية قد تحققت في أرض الواقع. وبالتالي نحن عندما نقرأ سورة يوسف يجب أن نتعلم حالة التوازن في التعاطي مع قضية المنامات ومع قضية الإحلام بين الإفراط وما بين التفريط. نرجع إلى الموضوع الأول الذي كان الكلام عنه، وهو قضية غرض السورة القرآنية. أن غرض السورة القرآنية في سورة يوسف أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين ولايته لعبده الذي أخلص له إخلاصا مطلقا وأحبه حبا مطلقا، وأن الله تبارك وتعالى يربيه عن طريق رفعته ورفعه وإعزازه في مقابل كل الأسباب التي كانت تريد أن تحطه. هذا درس لا بد أن يستفيد منه المسلمون في ذلك الوقت الذين نزلت سورة يوسف عليهم أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزتي الأكارم شيخ العزيز، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شلون صحة شيخ؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
السلام على شيخنا مازن.
أهلا وسهلا.
الله يخليكم. يعني أنت طرحتوا على العبر اللي ناخذنا من هذه القصة، يعني هي العبر اللي ناخذها مو بس تخص النبي يوسف عليه السلام. ألو ويانا؟
بلي أسمع.
تبي تسمعونا؟
أسمع.
يعني أنتوا حكيتوا على العفة والحسد.
بلي.
أكو دروس أيضا أخرى ناخذها من القصة، من عدم مثلا عدم التفرقة بين الأبناء.
أحسنتوا. أحسنتم.
وصبر يوسف صبره، يعني صبر كان.
أحسنتم.
وتواضع أيضا.
أحسنتم.
بعدين الشيء الآخر إنه يعلمنا إنه نحذر من الأصدقاء.
أحسنتم.
يعني بحياتنا اليومية.
أحسنتم.
بعدين التوكل لا يكون إلا لله.
بلي.
وهذا ما يعني أنا مرة قرأته في الكتاب.
بلي.
يقول إنه من أخذوا أخوة يوسف بدأوا يعذبوه.
بلي.
فهو يبغى على أخوته يشوفهم أقوياء.
بلي.
وهم يعني عصبة.
بلي
إيه، فقال يعني إنه العدة هي أخوة المفروض لا يقع هي مكان.
بلي.
ولا يقع هي موقف.
بلي.
فإذا إنه العصبة والقوة للأشخاص ما في، لابد أن الإنسان لا يتوكل على أحد وإنما يتوكل على الله.
أحسنتم.
بلي.
أحسنتم.
بلي. ودرس آخر هم ناخذ من السورة.
بلي.
إنه نبي الله يعقوب عندما يعني جاءوا بخميص جليدم.
بلي.
قال بل سولت لكم أنفسكم.
فصبر جميل. بلي.
بس ما قاصص أولاده.
بلي.
يعني لا قصاص إلا بعد أدلة.
بلي.
هاي هم عبرة.
أحسنتم.
بلي. بعدين نرجع أريد نربط بين قصة يوسف وزينب عليه السلام.
أحسن. سلام الله عليه.
بس شوية ساعدوني.
خدمتكم.
بلي. يعني يوسف فقد واحد.
بلي.
وبكى بكاء.
أحسنتم.
يعني حتى بيضت عينه.
أحسنتم. بلي. فما بالك بزينب عليه السلام التي رأت ما رأت في عاشوراء وفي كربلاء.
فقدت 72 من أهلها.
بلي.
وهي امرأة.
بلي.
بس زينب داخل يعني هي أنثى. أول وأخيرا هي أنثى، والأنثى داخل دائما.
العاطفة والرقة. بلي.
بس زينب ذاك الموقف ما
رأيته إلا جميلة. تقول بلي. أحسنتم. تقول ما رأيته إلا جميلة. بلي
ما أسمع.
تقول ما رأيته إلا جميلة عندما قيل لها كيف رأيت فعل الله بأخيك وبأهل بيتك، قالت ما رأيته إلا جميلة.
بلي. يعني أخرجت النسيج الخشن وجابهة الطغيان، يعني من يستطيع أن يقف في
بالتأكيد.
موقف زياد أو يزيد أو بالكوفة.
فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا.
بلي. بالكلمة يعني حاربت بالكلمة، لكن عندما كان يجن الليل عليها كانت تلملم اليتامى وأولاد أخوتها وظل الجانب الناعم والنسيج الناعم داخلها، يعني السندس والاستبرق النعنى.
بلي. أحسن.
فبقى داخلها، والدليل على هذا أنه هسه يعني من استذكرها كلماتها، يعني ما تقول فوالله لا تميت وحينا وكت كيدك، يعني احنا بنسمعها بس ما نقدر نرددها مثل ما قالتها الطلاقة.
بالتأكيد.
يعني انسانة عظيمة كانت زينب.
بالتأكيد.
لذلك نلاحظ هسه يعني من نستعيد ذكراها الشعراء ما يتطرقون الى جانب القوة اللي
أحسنت. وهي مشكلة كبيرة بالتأكيد، يعني يركز البعض مع الأسف على مسألة ذلة زينب وإذلال زينب، وهذا طبعا غير دقيق، ويفترض أن يركز على جوانب القوة والعظمة والصبر في زينب عليه السلام.
شيخنا أنا ذاك اليوم هذا اللي ذكرته قلت فاقد الشيء لا يعطي، عفوا أنا ما أذكر الجانب، يعني ما أقصد الجانب الأخلاقي، الله يزكي الأنفس، بس أقصد الجانب المعرفي. يعني يمكن أنا ما تلاحظوا أنتوا مجالسكم للمبلغين بالنسبة للذكور، بس بالإناث يعني دائما يحاولون يعني يثيرون عاطف الناس.
مشكلة مشكلة واضحة. مشكلة أنا وافقك على هذا الرأي. صحيح.
بلي. فزينب عليها السلام.
لأن هو الحسين أختي اسمعيلي هو هذا الذي يحاول أن يصف زينب بالذلة. هو الحسين ماذا يقول؟ يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هو الحسين يقول هيهات من الذلة، فكيف يأتي شخص ويقول إن زينب عليه السلام كانت تعيش الذلة أو إن الحسين كان يعيش الذلة؟ واضح هو نفس كلام الحسين عليه السلام
بالمحمل حشاها تقوم بهذه الأعمال
على اتحال. احنا نبقى ويا صلب الموضوع، يعني في اصل السورة حتى لا نبتعد بعيدا.
بالي وياكم، بس يعني انا قصدي انه الكلام يربط السورة والحدث.
احسنتم.
انه نسيتنا لما ما تعرضت له هسه الشعراء حاليا يحاولون يجسدون ما كانت تشعر به بقصائدهم ومراثيهم.
بالي بالي احسنت.
اعتقد انه نريد نربط بين الموضوع وبين السورة، انه يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل.
بلي.
زينب عندما قال لها ابن زياد هل رايت فعل الله باخي؟ قالت ما رايت الا
لا جميله. بلي.
فالسؤال هو هنا نحل جميل الصبر الجميل ليعقوب هو نفس الصبر الجميل لمولاتي زينب.
احسنت.
بعد عندي كم سؤال حتى انا اغلق الباب ونبراحتكم.
خدمتكم.
شكرا جزيلا.
والله بعد يوم الأخ المقدم
السيدة الفاضلة أم ياسر المقدسي، شكرا على هذه المداخلات.
بعد أديك السؤال أدامه.
خدمتكم.
بلي. يعني يوسف الوصف بذكاء وجماله، بس هو باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. لماذا دراهم معدودة؟
بلي.
ولما بلغ أشده من بختار زمني لكلمة أشده. وإن شاء الله بعد بعدنا أسئلة بالحلقة.
إن شاء الله. الله يحفظكم.
شكرا جزيلا حاجة أم ياسر.
أحسنتم.
أجمل ما يكون ربط إبر وقصص الأنبياء والمرسلين بملحمة الطف الخالدة. أعزتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760-2-0-1515، وللرسائل الأسياسيل 0-7060-7-0.
زينب النوح لفضل شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات ركعي. ولزينب النوح لفضل شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات ركعي. ولزينب النوح لفضل شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات ركعي. اليوم أصبح في عزاك ملابس سودا
وأسكب. اليوم شربوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. اليوم ساقوني بقيدي يا أخي والضرب آلمني وأطفالي معي. لا راحم أشكو إليه أذيتي لم ألف إلا.
أعزتي الأكارم، نعود مرة أخرى إليكم ولازلنا في سورة النبي يوسف عليه السلام. نعم شيخنا.
أحسنتم. الحقيقة الأخت التي داخلت في القضية أغنت البحث بالكثير من العبر والدروس التي يعني يمكن أن تستقى من قضية يوسف سلام الله عليه، ولكن ما نريد التركيز عليه هو هذه القضية المركزية. كل هذه العبر مهمة وأساسية ومركزية ولا إشكال فيها، لكن القضية الكبرى والعبرة الكبرى المهمة في هذه المسألة هي مسألة أن الإنسان المخلص لله تبارك وتعالى، المحب لله تبارك وتعالى، يتولاه الله عز وجل، وإذا تولاه فجميع الأسباب التي تتعاون وتتعاضد للحط منه سوف تفشل فشلا ذريعا في هذه
سببا في رفعة الشأن
في رفعتي. هذه أولا استفيد منها في زمن المسلمين الأوائل الذين تجمعت الأسباب المختلفة للحط منهم، ولكن كان الله تبارك وتعالى يريد أن يرفعهم كما حصل في المدينة المنورة. هذا نستفيد منه في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. كل الأسباب كما نرى الآن، كل الأسباب تعاضدت تعاونت من أجل أطفاء نور الإمام الحسين سلام الله عليه، والواقع أن هذا النور الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتمه يوما بعد آخر. حتى القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية، يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهذا واضح أنهم يريدون، أهل الكتاب مثلا يريدون أن يطفئوا نور الإسلام وأن يسحقوا الإسلام، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يجعل هذا الإسلام يوما بعد آخر. حتى الأحداث الأخيرة بعد أحداث 11 أيلول واقعا كانت هذه الأحداث يراد منها أن تسم الإسلام بوسمة الإرهاب وبوسمة العنف وما شاكل ذلك، كان يراد من خلال هذه الهجمة أن يسحق الإسلام وأن يطفئ نور الإسلام. الأخوة الذين يأتون الآن من بعض الدول الأوروبية والدول الغربية يؤكدون أن هذه الأحداث وأن هذه المؤامرات وأن هذه الوسائل والأساليب لم تكن سببا للحط من الإسلام، وإنما كانت سببا لانتشار الإسلام أكثر في أكثر، لأن الناس في أقاع العالم المختلفة بدأوا يتوافدون للسؤال عن هذا الإسلام. وهذا درس لنا جميعا، أننا لابد أن نتسلح بهذه الحقيقة، وهي حقيقة أننا إذا دخلنا في ولاية الله تبارك وتعالى، عندما نحب الله حبا مطلقا، وعندما نخلص لله تبارك وتعالى إخلاصا عظيما، فإن الله عز وجل سوف يأخذ بيدنا. وبالمناسبة هذه القضية ليس فقط سورة يوسف تؤكدها، عندما نتناول السور المكية سوف نجد أن مجموعة من السور المكية، على الأقل ما نجده في سورة الكهف وفي سورة الروم وفي سورة القصص وأيضا في سورة يوسف، سوف نجد أن هذه السور تؤكد هذه الحقيقة، وهي قدرة الله تبارك وتعالى على الانتصار للمؤمنين. أمر مرورا عابرا، يعني مثلا عندما تأتي في سورة الكهف، المسلمون كانوا في مكة المكرمة، أليس كذلك؟ كانوا يعيشون حالة الاستضعاف الشديد من قبل المشركين، ولكن الله تبارك وتعالى في سورة الكهف يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن قصة ذي القرنين، وكيف أن ذي القرنين سوف أو قد استطاع أن يصل إلى المشرق وأن يستطاع أن يصل إلى المغرب، وأنتم أيها المسلمون كذلك حالكم كحال ذي القرنين، كما أن ذي القرنين قد وصل سلطانه إلى المشرق والمغرب، كذلك أنتم في المستقبل سوف تصلوا إلى هذه القضية، لكن بشرط أن تبقوا ثابتين على الصراط المستقيم. أيضا في سورة الكهف القرآن الكريم يتحدث عن أصحاب الكهف، يتحدث عن أن هذه هؤلاء الفتية كيف الأعداء تآمروا عليهم لسحقهم لتدميرهم لتحطيمهم، ولكن ما إن مر الزمان حتى تحولت الأحوال وحتى انقلبت الأمور رأسا على عقب، وأنتم أيها المسلمون في مكة المكرمة أيضا لابد أن تعرفوا أن للزمن دوره العظيم في قلب الأمور وفي قلب المعادلات. عندما تأتي إلى سورة القصص، سورة القصص أيضا من السور المكية، أيضا تجد هذه النبرة واضحة أن المستقبل سوف يكون لدين الله، أن المستقبل سوف يكون للمسلمين. سورة القصص تتحدث عن أن بني إسرائيل كانوا يستضعفون من قبل آل فرعون، ولكن الله تبارك وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي بني إسرائيل في ذلك الوقت. ولو الآية طبيعة الحال عامة وليس فقط تقتصر في دلالتها على بني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أنتم أيها المسلمون كذلك في مكة المكرمة، صحيح أنتم الآن من المستضعفين من الضعفاء، ولكن الله تبارك وتعالى إذا التزمتم يشاء أن يمن عليكم، لأن المن الإلهي هو سنة تكوينية. أيضا عندما نأتي إلى سورة الروم نجد أن سورة الروم تتحدث عن غلبة الروم وأن الروم قد انهزموا من قبل الفرس في مرحلة من المراحل، والله تبارك وتعالى يؤكد أنه في المستقبل سوف ينتصر الروم على الفرس، ويعد الله تبارك وتعالى بأن ينصر المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الحقيقة ثابتة في الكثير من السور المكية، أن المسلمين المستضعفين من قبل جبابرة قريش في مكة المكرمة كانوا يحتاجون إلى زاد، إلى معنويات عالية، إلى شحذ للهمم. ومن أهم الوسائل التي تشحذ الهمم هي مسألة استشراف المستقبل، أن المستقبل كيف سيكون حاله؟ هل إن المستقبل لهؤلاء المستضعفين أم إن المستقبل لهؤلاء الجبابرة؟ القرآن الكريم هنا يكشف اللثام عن المستقبل، يكشف إطار المستقبل، وبالتالي هذا سيكون له أبلغ الأثر في الثبات على الإخلاص والثبات على الدين. نحن في واقعنا المعاصر أيضا نعيش هذه القضية. نحن عندما نقرأ هذه الآيات في سورة الروم أو في سورة الكهف أو في سورة القصص أو حتى في سورة يوسف، لابد أن نعلم أننا إذا التسمنا بديننا، رغم أننا الآن من المستضعفين، تحاول قوى الشرق والغرب ومختلف الجهات أن تحط من قدر هذا المذهب ومن قدر هذا التوجه العظيم المخلص لله تبارك وتعالى، ولكن واقعا الالتزام بالمبادئ الإسلامية الحقيقية سوف يجعلنا كحال يوسف سلام الله عليه، الذي تعاونت الأسباب للحط منه، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعله ملكا. كذلك هذه الثلة، هذا التوجه العظيم الآن للإمام الحسين سلام الله عليه، للتوجه لأهل البيت، كل هذه الأسباب نحن نرى في الوقت الحاضر كيف أن مختلف أنواع الأسباب تتعاون من أجل أن تحط من هذا التوجه.
أخوتي وأخواتي الأكارم، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحق أبو زهراء صفاجي من شربلاء المقدس.
أهلا وسهلا.
معذرة مداخل مع جناب الشيخ مازل.
تفضل مولاي أبو زهراء.
الله يحفظكم. أنا أقول شنو موقف القرآن الكريم من من يبحث عن زلات المؤمنين ويحاول نشرها، ومع ذلك يتجاهل عن ثمار طغاة الأرض. يعني تلاحظ لما أخ مؤمن تكون عنده فزلة معينة صغيرة
بري،
يحاول يكسرها وينشرها، لكن مع أعداء الله مع الطواغيت لا
أحسنتم. يكسر الأمر أحسنتم.
عادي. فشنو موقف القرآن الكريم من هذه الحالة ومن هذه المجموعة من الناس؟
أحسنتم أبو زهراء، الله يحفظكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا أخ أبو زهراء.
خبر الحديث شوي
نعم، مع ذلك يعني الأخ أبو زهراء أراد يعني التطرق إلى هذا الموضوع باعتبار أن المسلمين المستضعفين يتعرضون إلى هذا التسقيط مثلا، ولكن هؤلاء الذين يسقطون لا يتكلمون عن الطواغيت.
أحسنتم.
نعم
أحسنتم. إذن على ذلك لابد أن نأتي إلى هذه المسألة، وهي مسألة درك العبرة والدرس في هذه القضية في هذا الوقت العصيب الذي نعيشه. نحن لابد أن نتيقن ولابد أن نقطع أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستطيع أن ينصرنا كما نصر يوسف سلام الله عليه في ذلك الوقت. ومن هنا نأتي إلى السؤال الأخ أبي زهراء في هذه المسألة، وهي أن هذه قضية خطرة. إذا كان المسلمون وإذا كان المؤمنون المستضعفون يتعرضون إلى هذه الهجمة الخطيرة من كل قوى الشرق والغرب، من كل الأعداء في كل زمان وفي كل مكان، بحيث كشروا عن أنيابهم واستخدموا كل الوسائل الممكنة لإطفاء نور الله تبارك وتعالى، هل يمكن وهل يعقل أن المستضعفين يعيشون حالة النزاع وحالة الصراع وحالة تسليط الأضواء على نقاط الضعف هنا أو هناك؟ هذا شيء بطبيعة الحال مرفوض بكل الأحوال. وأنا أعطي بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك بشكل أو آخر. يعني أنت عندما تأتي إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ماذا يعني أذلة على المؤمنين؟ خفض الجناح للمؤمنين وخفض الجناح للمقبضين له تجليات مختلفة. من بين التجليات لهذه القضية هو أن الإنسان لابد أن يعيش حالة الرحمة مع المؤمنين، يعني يغض النظر بشكل أو آخر عن الكثير من السلبيات، لا من أجل المداهنة معها، وإنما من أجل ملاحظة الصالح العام في هذه القضية. وأنا أذكركم بهذه المسألة، أنه إذا تلاحظون حكم الغيبة، نحن نشاهد أن هناك فارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن له حرمة، ومن حرمة المؤمن أن نقاط الضعف المستورة لا ينبغي أن تنشر، لأن نشر نقاط الضعف المستورة بالنسبة إلى المؤمن يشكل خرقا لبند من بنود الشريعة الإسلامية، ويجعل من ذلك الشخص قد ارتكب معصية في حق هذا المؤمن. في مقابل الإنسان غير المؤمن، الإنسان غير المسلم، نجد أن هذا الإنسان غير المسلم، نجد أن هذا الشخص لا حرمة له، وبالتالي التعامل مع نقاط ضعفه يكون بشكل مختلف مع التعامل مع نقاط الضعف مع هذا الإنسان المؤمن. آية قرآنية أخرى تصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ماذا؟ رحماء بينهم. وبالتالي هذه القضية لابد أن تكون نصب عيننا، والواقع أن هذه المشكلة هي مشكلة تبديل الأعداء إلى أصدقاء، والأصدقاء إلى ماذا؟ إلى أعداء. أن الصديق ماذا يعني؟ أن الشخص صديق، الشخص صديق يعني أنا أتعاطى مع نقاط ضعفه بشكل يختلف مع نقاط الضعف التي أتعامل معها مع العدو. نقاط الضعف مع العدو أنا أسلط عليه الأضواء. لاحظ القرآن الكريم كيف يتعامل مع أعداء الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يسلط الضوء بشكل مكثف على نقاط الضعف التي توجد في الأعداء، حتى أن القرآن الكريم أتى بسورة التوبة، والبعض يطلق على سورة التوبة باسم السورة الفاضحة، يعني سورة التوبة كما أن اسمها هو سورة التوبة لها اسم آخر وهو اسم السورة الفاضحة، لها أسماء كثيرة، سورة الفاضحة لأنها كانت تفضح المنافقين، سور قرآنية أخرى مثل سورة المائدة كانت تفضح اليهود لأن هؤلاء من أعداء الله عز وجل، ولأنهم من أعداء الله تبارك وتعالى إذا لابد أن نملك عينا مجهرية في تسليط الضوء على نقاط ضعفهم، بعكس الحال مع المؤمنين ومع المسلمين. نرجع مرة ثانية إلى السورة المباركة، السورة الشريفة. في مفتتح هذه السورة المباركة بعد الكلام بطبيعة الحال عن الغرض في هذه المسألة، يقول القرآن الكريم: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. طبعا الكتاب هنا القرآن الكريم المقصود به، ويحتمل كما يحتمل بعض المفسرين أن المقصود به هو اللوح المحفوظ، لكنه ما يذهب إليه العلامة في الميزان على الرأي الأرجح هو أن الكتاب المبين المقصود به هو القرآن الكريم. وطبعا الكتاب المبين هنا تشبيه بالنور، النور هو يظهر الأشياء الأخرى، هو يبين الأشياء الأخرى، وفي نفس الوقت هو يبين نفسه. كذلك القرآن الكريم هو بين في نفسه، وفي نفس الوقت هو يبين مبين للناس الآخرين. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني هذا القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى في مرحلة الإنزال، يعني القرآن الكريم له تجليات في عوالم، في الدنيا يتجلى بصيغة، لكن في عوالم أخرى القرآن الكريم له تجليات بصيغة أخرى. القرآن الكريم في هذه الدنيا الله تبارك وتعالى شاء أن يجعله مقروءا، وشاء أن يجعله متلبسا باللفظ العربي، ويقول القرآن الكريم لعلكم تعقلون. وبالتالي هناك مدخلية، يعني المدخلية ما بين التلبس باللفظ العربي وما بين تعقل معاني وأسرار هذا الكتاب، يعني هذا القرآن الكريم لو لم ينزل بالقالب العربي ولو لم يكن مقروءا لخفيت الكثير الكثير من الأسرار الموجودة في هذا الكتاب، ولاختصت هذه الأسرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حيث أن الله تبارك وتعالى قد أنزله باللفظ العربي، حينئذ يتسنى للناس جميعا أن يصلوا إلى مستويات متقدمة من هذه الأسرار على الأقل. ثم يقول القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص هنا أكثر من تفسير، لكنه أحد التفسيرات أحسن القصص يعني المقصود بها قصة يوسف سلام الله عليه. لماذا هي قصة يوسف؟ أيضا نرجع إلى غرض الصورة، هي أحسن قصة لأنها تبين ولاية الله تبارك وتعالى للمؤمنين الصالحين المخلصين المحبين، وأن الله تبارك وتعالى يشاء أن يرفعهم في نفس الوقت الذي يريد الآخرون أن يحطونهم. أو آخر تفسير آخر، أحسن القصص المقصود به أن الله تبارك وتعالى طريقة قصه لهذه القصة كانت أحسن طريقة، حيث أنه بين قصة الحب والغرام رغم ما تشتمل عليه هذه القصة من إثارات، قصها بأفضل طريقة بدون أن تخدش الحياة، وبدون إن صح التعبير أن تثير الغرائز. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني أنت من قبل أن نقص عليك هذه القصة كنت من الغافلين. ثم يقول القرآن الكريم: إذ قال يوسف لأبيه. طبعا هنا القرآن الكريم لم يقل إذ قال يوسف ليعقوب، وإنما قال إذ قال يوسف لأبيه، للدلالة على الحنون والرحمة ما بين يوسف من ناحية وما بين يعقوب من ناحية أخرى. وأيضا ما يؤكد ذلك أنه في الآية الأخرى قال لم يقل يا يوسف وإنما قال يا بني. إذن هنا يوسف يقول لأبيه ويعقوب يقول ليوسف ماذا؟ يا بني. دلالة على هذا التمازج الروحي العظيم الذي كان موجودا ما بين يعقوب من ناحية وما بين يوسف من ناحية أخرى. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، أيضا يؤكد الحدود، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، مرة ثانية أكد، هو في البداية قال رأيت ومرة ثانية يقول رأيتهم لي ساجدين. طبعا التكرار فيه فائدة، يعني في البداية قال رأيت ومن ثم قال رأيتهم، فيه فائدة. أولا أنه يؤكد أنه قد رآهم بشكل مجتمع وليس بشكل ماذا؟
متفرق.
فإذا هم كانوا بمجموعة واحدة كانوا يسجدون له. النقطة الثانية أنه قال رأيتهم لي ساجدين، عبر بضمير المذكر في رأيتهم وبجمع المذكر السالم في ساجدين، للدلالة أن هؤلاء عندما سجدوا سجود العقلاء. إذن هم سجدوا عن إدراك، عن وعي، عن إرادة، ولم يكن سجودهم بلا وعي وبلا إدراك وبلا إرادة. طبعا بالمناسبة هنا شيء، وهو أنه عندما يتحدث عن الكواكب، والكواكب كما هو معروف وهي حالة مرتفعة تشير إلى رمز العلو وإلى رمز الرفعة، فيه إشارة إلى أن هذه العائلة، عائلة يعقوب، سوف تصل إلى مرحلة الرفعة، كما أن الكواكب والشمس والقمر تعيش الرفعة، كذلك هنا مستقبل هذه العائلة تعيش حالة الرفعة. وهنا نقطة، أن القرآن الكريم بدأ بهذه البشارة، هذه البشارة يعني الله تبارك وتعالى يبشر يوسف سلام الله عليه منذ نعومة أظفاره بهذه البشارة. وهذه قضية مهمة، لأن الله عز وجل يريد أن يربي يوسف سلام الله عليه، وبالتالي سوف تكون هذه البشارة وسيلة معنوية لدعم يوسف في كل موقع وفي كل موقف من المواقف الصعبة التي كان سيمر بها يوسف.
أحسنتم.
يوسف سوف يواجه أهاويل، سوف يواجه زلازل، سوف يواجه محن هائلة وعظيمة، وبالتالي هو يحتاج إلى زاد معنوي من أجل أن يصبر ومن أجل أن يثبت. وكانت هذه البشارة وسيلة من وسائل هذه القضية. وبطبيعة الحال البشارة الله تبارك وتعالى يسوقها لأوليائه، حتى أن القرآن الكريم في الآية 64 من سورة يونس يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبلا إشكال أن يوسف سلام الله عليه كان من أولياء الله عز وجل. ثم يقول القرآن الكريم الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا هنا هذا الإيمان ليس المقصود هذا الإيمان المتعارف فيما بيننا، وإنما هذا الإيمان بعد التقوى، يعني لدينا إيمان قبل التقوى ولدينا إيمان بعد ماذا؟ بعد التقوى. هنا القرآن لا يتحدث عن إيمان، حسب رأي بعض المفسرين لا يتحدث عن إيمان قبل التقوى، هذا الإيمان الموجود عند أي إنسان مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر والعقائد الدينية الأساسية، وإنما القرآن الكريم هنا يتحدث عن حالة مرتفعة ومتقدمة من الإيمان، وهي إيمان بعد التقوى، بل هو إيمان بعد استمرار التقوى. قد تجد إنسان متقيا ولكن التقوى عنده ليست بحالة مستمرة، أما هذا الإيمان الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هو حالة الإيمان بعد استمرار التقوى، بعد أن يكون الإنسان قد أمضى شوطا طويلا في التقوى يصل إلى مرتبة من مراتب الإيمان. هذه المرتبة من مراتب الإيمان التي وصل إليها الإنسان بعد هذا الشوط الطويل في التقوى يجعل الإنسان في دائرة ولاية الله تبارك وتعالى، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا وصل هذا الإنسان إلى هذه المرتبة يأتي القرآن الكريم ليقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذن الشخص حتى يصل إلى مستوى أن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لابد أن يصل إلى مستوى أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بعبارة أخرى يصل إلى مستوى إيمان ما بعد التقوى. ويوسف عليه السلام واقعا امتلك تقوى هائلة وعظيمة أوصلته إلى هذا الإيمان المتقوى المتقدم الذي استحق به أن يعطيه الله تبارك وتعالى بشارة. وهذه البشارة التي أعطاها الله عز وجل ليوسف سلام الله عليه تمثلت بهذه الرؤية العظيمة التي كانت له زادا في كل المواقف وفي مختلف المواقف التي واجهها يوسف سلام الله عليه في أيام حياته. ثم قال القرآن الكريم: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هنا عدة نقاط. يعقوب هنا لم يقل أخاف أن يكيدوا لك كيدا، وإنما قال فيكيدوا لك ماذا؟ كيدا. فإذا كيدهم ومؤامرتهم وخيانتهم محققة وأكيدة لا محتملة. ليست القضية قضية احتمالية يحتمل أن يكيدوا ويحتمل أن لا يكيدوا، وإنما حقدهم وضغنهم وبغضاؤهم قد وصلت إلى درجة بحيث أنه بمجرد أن يسوق لهم هذه القصة ويقص عليهم هذه القصة فقطعا كيدهم سوف يظهر ويترجم إلى الساحة الخارجية. ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني بعبارة أخرى أن هناك عاملين يتعاونان من أجل سحق يوسف سلام الله عليه. الحسد الذي كان يسكن في قلوب أخوة يوسف من ناحية، وهناك عامل خارجي سوف يثير هذا الحسد الداخلي من أجل أن يتعاونان من أجل القيام بهذه العملية. بعض علمائنا عنده تعبير لطيف يقول هذا مثلث رهيب، يتكون هذا المثلث الرهيب من زينة الدنيا ومن الهوى ومن الشيطان، يتعاضد هذا المثلث الرهيب لسحق الإنسان، لجذب الإنسان إلى الأرض. الهوى الموجود في نفس الإنسان ومن بينه الحسد، وزينة الدنيا في الساحة الخارجية، والشيطان الذي يعمل كسمسار يسعر الهوى من ناحية ويزين الدنيا وزينة الدنيا من ناحية أخرى حتى يستطيع أن يمسك بعنق الإنسان ويجر الإنسان إلى الأرض ويمنعه من الصعود. هنا أيضا القرآن يؤكد أن المسألة لم تكن يعني الحسد كأنه البنزين والوقود، والشيطان كأنه النار التي تأتي من الخارج على هذا البنزين فيشتعل هذا الوقود الحارق ويحاول أن يسحق يوسف سلام الله عليه. وثم يقول القرآن الكريم: وكذلك يجتبيك ربك. يجتبيك يعني يجمعك، الاجتباه هو الجمع، كيف نقول جباية الأموال؟ جباية الأموال يعني جمع الأموال، أليس كذلك؟ ويجتبيك يعني يجمع أمرك، يلملم أمرك، هذه الأسباب التي تحاول أن تحط من قدرك وتحاول أن تجعلك تنطلق في سبل الشيطان، الله تبارك وتعالى يجمع أمرك إلى صراط مستقيم. وكذلك يجتبيك ربك، كما أن الله تبارك وتعالى قص عليك قضية الرؤية وجعلك عليك ترى قضية الرؤيا بما فيها من السجود المعروف ليوسف سلام الله عليه، كذلك الله تبارك وتعالى يمن عليك بأن يجتبيك وأيضا ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذه طبعا رادنا وقف عند هذه النقطة لكن على نحو العجالة. العلامة الطباطبائي في الميزان يذهب إلى أن تأويل الأحاديث ليس فقط مجرد تفسير الرؤيا التي نراها في المنام،
ليس فقط تعبير،
أبدا ليس فقط تعبير. نعم هو من التعبير، تعليم الأحاديث هو من التعبير أيضا، هو من تأويل تعليم الأحاديث، ولكن هنا تعليم الأحاديث يشمل تعبير الرؤية التي نراها في المنام وأيضا معرفة حقائق الأمور التي نراها في الساحة الاجتماعية الواقعية. نحن نرى الساحة الاجتماعية بظاهر يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ولكن التدقيق فيها نستطيع أن نفهم منها أشياء كثيرة. بالضبط مثل عالم الأحياء عندما يرى قطرة الماء خارج المجهر يراها صافية نقية، ولكنه عندما يضعها تحت المجهر تحت الميكروسكوب يرى أشياء كثيرة في داخل قطرة الماء. كذلك أخوة يوسف كانوا يرون شيئا، العالم كان يرى شيئا، ولكن الحقيقة كانت كامنة في شيء آخر. يعني بعبارة أخرى الله تبارك وتعالى يعلم العباد المخلصين من أمثال يوسف تأويل الصور التي ترد إلى ذهن الإنسان، سواء كانت هذه الصور ترد إلى الإنسان في عالم المنام أو كانت هذه الصور ترد إلى الإنسان في عالم الواقع والساحة الاجتماعية. لذلك أقرأ هذا النص من الميزان حتى تكون المسألة واضحة. يقول السيد: يقول لكن الظاهر المتحصل من قصته عليه السلام المسرودة في هذه السورة إن الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أن الأحاديث التي علمه الله تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤية، يعني ليس فقط أحاديث الرؤية، وإنما هي الأحاديث، أعني الحوادث والوقائع التي تتصور للإنسان أعم من أن تتصور له في يقظة أو منام. فإذا يعني ما ستؤول إليه الأمور، يعني بعبارة أخرى، ربما بعبارة حديثة تقترب من هذا المعنى، مسألة استشراف المستقبل، إن هذه الأحداث التي نعيشها في واقع، الطغاة، المجرمون، النماردة، الفراعنة، يتصورون أن هذه الأحداث التي يحدثونها في ساحة الواقع ستؤول إلى اتجاه، ولكن الحقيقة التي سوف تحصل في المستقبل أن هذه الحوادث سوف تؤول في اتجاه آخر. لو كان يزيد بن معاوية يعلم بأن قتله للإمام الحسين سلام الله عليه سوف يؤول بالأمور إلى ما آلت إليه خلال 1400 سنة، هل كان يقوم بما قام به؟ لا أعتقد أن الكثيرين كانوا يمكن أن يقوموا بما قام به، حتى أخوة يوسف، أخوة يوسف لو كانوا يعلمون بأن ما قاموا به سوف يؤدي إلى رفعة يوسف ولم يكن يؤدي إلى الحط من يوسف، هل كانوا يقومون بما قاموا به؟ بالتأكيد سوف لن يقوموا به، أو على الأقل هناك احتمال بأن لا يقوموا به. إذن هناك فكرة استشراف مستقبلي القرآن الكريم يعلمنا إياه، وطبعا هذا درس عام لا بد أن نفهمه وأن نستوعبه، وهو أن هناك تناسبا طرديا ما بين الإخلاص من ناحية وما بين رؤية حقائق الأمور من ناحية أخرى. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله تبارك وتعالى كلما استطاع الإنسان أن يستشرف حقائق الأمور بنسبة أعلى. ولذلك نقول ونؤكد أن أعداءنا، إن أعداء الإسلام، إن أعداء أهل البيت سلام الله عليهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى نتيجة. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون بحقائق الأمور، وإنما يعلمون فقط بظاهر الأمور، وهذا مؤكد قرآنيا عندما يصف القرآن الكريم الكافرين بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، بينما الإنسان المؤمن الصالح المخلص يستطيع واقعا أن يستشرف حقائق الأمور.
شيخنا اسمح لنا بهذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك.
وسعى المسيح لكربلاء والروح يجري المسيح وأمه من قبله فالطف في إنجيله مشروح موسى غوى صاعقا عليك وطوره وبكى بطوفان المحاجر نوح أسفا تقطع لا لفرقة يوسف يعقوب بل لك جفنه مقروح والريح مولة تجول بكربلا نشرت ذوائبها عليك الريح والشمس دائرة ونحرك كعبة تبتى وزمزم جفنها مجروح وأظلة العرش اقشعر كيانها وتصدعت منها.
إخوتي وأخواتي الأكارم، الحديث عن قصة النبي يوسف عليه السلام حديث ذو شجون، لا يسع الوقت للإجابة عن بعض الأسئلة مثل أسئلة الحاج أم ياسر وسؤال الحاج أبو حسين، نقتصر في ذلك إلى حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحقيقة نتعلم الكثير من سورة النبي يوسف، كيف نحتفظ بأسرارنا، ومنها موضوع الرؤية التي نراها في المنام، لا أن نقصها لكل أحد، فقد يكون إنشاء إفشاؤها أحيانا سببا في تعرض مستقبلنا إلى الخطر أو الفشل مثلا. نتعلم منها أن الحسد يمكن أن يدفع الإنسان أحيانا إلى قتل أخيه أو إيجاد المشاكل له، وفي هكذا حالة ينبغي للمؤمن أن يتمنى أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه مثل ما أنعم على غيره، لا أن يتمنى أن تسلب النعمة عن الآخرين. فإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين بقصص الأنبياء وسير الصلحاء والمسترشدين بهدى القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.